أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحمد الله عز وجل حمدا طيبا طاهرا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة، تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، شرح الله له صدره ووضع عنه وزره ورفع له ذكره وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره. افترض علينا ربنا طاعته ومحبته والقيام بحقوقه وسد كل طريق إلى جنته، فلم يفتح لأحد إلا من طريقه، فلا يدخل الجنة أحد إلا تحت لواء محمد. يوم يأتي باب الجنة فيستفتح فيقول خزانتها: بك أمرنا ألا نفتح لأحد قبلك. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فمرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات، مرحبا بكم في لقاء جديد متجدد بعون الله وطوله وحوله ومدده وتوفيقه وهدايته مع فقه المعاملات. انتهينا من الحديث عن أحكام الحدود في شريعتنا الغراء، والآن نتناول كتابا جديدا نحتاج إليه جميعا. هذا الكتاب تكثر فيه الأسئلة والاستفسارات. نتناول أحكام الأيمان والنذور، وهذه الأحكام سنعقد لها إن شاء الله بفضل الله وبعون الله حلقات أيضا متوالية. الأيمان، ما المراد بالأيمان؟ الأيمان جمع يمين. ما هي اليمين؟ هذه هي اليمين، اليد اليمنى يقال لها اليمين، ويقابلها اليد اليسرى أو الشمال، فهذه هي اليمين. لكن كلمة يمين وكلمة أيمان لها إطلاقات كثيرة في لغة العرب، ولهذا فهي من الكلمات المشتركة. الألفاظ إما عامة وإما خاصة وإما مشتركة. اللفظ المشترك ما دل على معنيين أو أكثر في وقت واحد، ولا يعرف المعنى إلا بالبينة والقرينة. فلفظ اليمين من الألفاظ المشتركة. أطلقتها العرب على الحلف القسم، فسموا الحلف أو القسم يمينا. لماذا؟ قالوا لأن العرب كانوا إذا أقسموا أو تحالفوا أو حلفوا يجعل أحدهم يمينه في يمين أخيه. بعض الناس يفعل هذا إلى يومنا هذا، يعني إذا أراد أن يحلف لك أخذ بيدك اليمنى في يده كهيئة المصافحة، ثم أقسم. وأحيانا ما يقسم قسما صحيحا، يقسم بالله، بعهد الله، بأيمان الله، وأحيانا يقسم قسما خاطئا كما يفعل بعض الناس، يقولون والعشرة، يعني الأصابع العشرة، وهذا ليس من القسم لا الصحيح ولا المنعقد. وبعض الناس إذا أقسم يعني يجعل يده هكذا، نرى هذا بعض الأعراف بعض البلاد إذا أقسم الشاهد أمام القاضي فإنه يرفع يده هكذا أو يجعلها على قلبه هكذا. كل هذه تدل على أن العرب نقلت لفظة اليمين من هذا العضو اليد اليمنى التي تسمى اليمين إلى القسم والحلف لهذه الأشياء التي ذكرتها. إذن فالأيمان هي جمع يمين. طب لماذا اليمين؟ لماذا اليمين؟ لماذا نحلف؟ لماذا نقسم؟ وبمن نقسم؟ وما هي أنواع الأيمان؟ وكيف تحدث عنها القرآن؟ وكيف تحدث عنها رسول رب العالمين محمد صلى الله عليه وسلم؟ اليمين، لماذا اليمين؟ أنت تحلف لتثبت صدقك. يعني الإنسان يحلف على خبر أنه وقع، أو يحلف على إنشاء شيء، فعل شيء. هو إذا حلف فإنما يحلف ليؤكد ما يقول. فإذا حلف أحدكم لأخيه، حلف أحدكم لأخيه يريد من أخيه أن يصدقه، فيستخدم اليمين لكي يوصل إليك أنه صادق وأنه لا يمكن أن يكذب. ومن هنا فاعتاد الناس أن يحلفوا بما يعظمون. ما هو لكي تصدقني أنا أحلف لك، ولا أحلف لك بأي شيء، ولكن أحلف لك بمن أعظم، بأعظم شيء عندي. ومن هنا كانت علاقة الأيمان بالمعتقد، علاقة الأيمان بالمعتقد. غير المسلمين له أن يحلف بأي شيء يعظمه، يحلف بأبيه، يحلف بوطنه، يحلف بأي شيء يعظمه. لكن المسلم، لكن المؤمن لا يحلف إلا بالله. وسوف نجد الأحاديث في ذلك واضحة بينة. إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، فليحلف بالله أو ليسكت. الحلف لا يكون إلا بالله. لماذا أيها المؤمن؟ لأنه لا أحد أعظم في قلب المؤمن من الله. لا أحد على الإطلاق أعظم عند المؤمن من ربه وخالقه ومولاه. ودي علامة على الإيمان، وعلامة على أن العبد تذوق حلاوة الإيمان. أنتم تسمعون حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله، أن يكون الله، وأن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه أي إلى المؤمن من سواهما. الحب، حب الله، هذه مرتبة عليا لا يدنيه فيها أحد. ثم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي دلنا على الله، الذي أرسله الله لنا ليخرجنا من الظلمات إلى النور. يبقى هنا من حلاوة الإيمان، من حلاوة الإيمان أن تحب في الله وتبغض لله، من حلاوة الإيمان أن تكره الكفر، أن تكره الكفر، وأن تكره أن تعود إلى المألوفات التي هي ضد الإيمان. ولهذا: وأن يكره الرجل أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، الله أنقذنا من الكفر بالإيمان، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يعود في النار، كما يكره أن يعود إلى النار أو أن يلقى في النار. يبقى إذن المؤمن لا يحلف إلا بالله. من كان حالفا فليحلف بالله، ولا تنعقد اليمين إلا بالله أو باسم من أسمائه الحسنى أو بصفة من صفاته العليا. اليمين بالله أقول والله، إيه والله، بلى والله، نعم والله، لا والله، وأحيانا أؤكد بصفة العظمة، لأن الله هو أعظم شيء أقسم به، أقسم لك به، فأقول والله العظيم. يبقى هنا تأكيد وتغليظ، هذا هو اليمين. ويجوز أن أحلف بأي اسم من أسماء الله الحسنى أو بأي صفة من صفات الله العلى، أقول وعزة الله وجلال الله إلى آخر هذه الأسماء وهذه الصفات. الحلف بغير الله من الشرك، وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه كفر أو شرك، قال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وقال من حلف بغير الله فقد كفر أو قال أشرك. ومعلوم عند أئمة أهل السنة والجماعة أن المراد بالشرك هنا والكفر الشرك الأصغر، يعني من حلف بغير الله لا يخرج من الملة إلا إذا كان قصده تعظيم غير الله أو أن يجعل غير الله أعظم في قلبه من الله، هذا كفر. لكن الناس بتحلف بغير الله وهي في سهو عن هذا المعنى، في غفلة عن هذا المعنى، فهو شرك أصغر وكفر أصغر. ولو انعقد في قلوبهم أنهم يعظمون أحدا كائنا من كان أكثر من تعظيمهم لله لكان هذا من الشرك الأكبر والعياذ بالله. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه هو الذي كان في ركب فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم يحلف بأبيه، على عادة العرب في الحلف بالآباء والقسم بالآباء، فنادى النبي صلى الله عليه وسلم بأعلى صوته إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. هنا عمر انتبه إلى تحذير النبي صلى الله عليه وسلم فامتثل ولم يحلف بغير الله مرة أخرى طيلة حياته. يقول فلم أحلف بغير الله ذاكرا ولا آثرا، فلم أحلف بغير الله ذاكرا. مهم جدا الإنسان لما يعمل حاجة يعملها عن قصد وهو متذكر عامد متعمد ذاكر لما يفعل، لأن الناسي أو الساهي معفو عنه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، يقول ربنا قد فعلت. فعمر يقول ما حلفت بعدها بغير الله لا ذاكرا ولا آثرا. آثرا يعني حاكيا عن غيري أنه حلف بغير الله. يعني أحيانا أنا أريد أن أضرب لك أمثلة مما يحلف به الناس من الأيمان الباطلة فأذكرها لك على سبيل الحكاية. سيدنا عمر نزه لسانه عن هذا، عن أن يذكر ما يحلف به الناس من أيمان باطلة أو أيمان غير منعقدة بغير الله أن يحكيها عنهم ولو على سبيل الإرشاد والتعليم. وهنا عظمت اليمين وعظمت المقسم به سبحانه وتعالى. اليمين هذه إذا كانت بالله وكانت مقصودة من الحالف، يعني عن غير سهو ولا غفلة أو على غير جريان اللسان دون قصد لمعناها، فإنها تسمى اليمين المنعقدة. يمين منعقدة يعني انعقد اليمين على ما قلت. وهذه اليمين المنعقدة يجب على العبد الوفاء بما أقسم عليه وبما حلف عليه، إلا إذا اضطر للحنث، الحنث مخالفة ما أقسمت عليه، أو إذا كان الحنث أفضل من إمضاء اليمين. مثل إيه؟ مثل أن أحلف على شيء الخير في تركه، الخير في تركه، كأن أحلف مثلا على عدم صلة الرحم، أقسم بالله ألا أصل رحمي، لا صلة الرحم خير، وهذا القسم وإن كنت أقسمت بالله لكن الله لا يحب هذا، لا يحب قطيعة الرحم. فهنا أنت مطالب أن تحنث في يمينك وأن تصل رحمك وأن تكفر كفارة يمين لكي تخرج من تحل، لكي تتحلل من قسمك هذا. فجعل الله لنا كفارة للأيمان المنعقدة، وهذه سنتكلم عنها بالتفصيل. أنا مجرد الآن يعني أقرب لكم المعاني. هناك اليمين غير المنعقدة التي يقال عنها لغو اليمين، وقد قال ربنا تبارك وتعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. فهي يمين تصدر عن الإنسان عادة لا قصدا، يمين تصدر عن الإنسان عادة أو بسبق اللسان لا قصدا، وهي لا تنعقد بفضل الله عز وجل ولا يؤاخذنا الله بها، لكن نحن مطالبون أيضا أن نتفطن لها وأن نحفظ أيماننا. هذه اليمين التي يقال لها يمين اللغو ضرب لها علماؤنا نماذج. النموذج الأول كما صح عن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنها قالت: هي قول الرجل لا والله بلا والله. تفضل يا عم شكرا، والله لا تتفضل يا عم شكرا، والله لا تتفضل يا عم أنا مشغول، عشان خاطر تفضل يا عم والله ماني جاي. هو حلف وانت حلفت وانتوا الاثنين ما عقدتوش أيمان. الأولى هنا أنني ما يعني لا أعرض نفسي لهذه الأيمان، الأولى هنا أن أحفظ يميني أو أحفظ أيماني. لكن هذه الأيمان التي تقال على الطعام وعلى الشراب وعلى الجلوس والقعود ونحو هذا، فإنها من فضل الله من الأيمان غير المنعقدة من لغو اليمين، من لغو اليمين، ومن فضل الله أنه لم يحسبها علينا ولم يؤاخذنا بها. أيضا من هذه الأيمان التي تدخل في اللغو أو الأيمان غير المنعقدة أن يحلف الإنسان على شيء يظنه حقا وصدقا. شفت اللي حصل بالأمس، حدث كذا كذا، لا يا أخي ده ما حصلش كده، أقول لك والله حصل، فيتضح لي بعد ذلك أن الذي حدث خلاف ما قصدت، أنا أخطأت. أنا ما أخطأتش في يميني، لكن أنا أخطأت في تصور ما حدث. وهذه أيضا لا يؤاخذنا الله بها من فضله ورحمته. وبرضو الأولى، الأولى أن نحفظ أيماننا وألا ألا نلوك الأيمان هكذا بألسنتنا، لهذا يدخلنا في الكراهية، وقد تصل هذه الكراهية إلى حد التحريم. ودي أيمان الذين لا يعظمون الله عادة، الذين لا يعظمون الله هؤلاء الذين يحلفون في بيعهم وشرائهم. أنت بتحلف على إيه؟ على سلعة بخمسة ريال ولا بخمسة جنيه؟ ما الذي يدعوك لأن تحلف وأن تقسم لكي تروج سلعتك أو تثبت أنك صادق، والناس عادة لا تصدق الحالف في هذه المسائل. وهذه الأيمان قد تصل في درجتها إلى أشد أنواع التحريم، إلى أشد أنواع التحريم. وأشد أنواع التحريم في الأيمان اليمين الغموس، واليمين الغموس هي التي يحلف صاحبها وهو يعتقد اعتقادا جازما أنه يكذب. يا الله، أنت تكذب، أنت تكذب ولا تستحي، ألا يكفي أنك تكذب؟ تقسم لنا بالله وتقسم لنا بأغلظ الأيمان أنك صادق، تستهين بالله ربك وخالقك ومولاك، ألا تخشى أن يخسف الله بك الأرض؟ ألا تخاف أن يسلط عليك كسفا من السماء؟ نعوذ بالله من الخذلان. اليمين الغموس أن تحلف وأنت معتقدا أنك تكذب، ويتأكد هذا إذا كنت تريد أن تقتطع حق امرئ مسلم، تريد أن تقتطع حق امرئ مسلم كذبا وزورا، إما لنفسك وإما لغيرك، تبيع دينك بعرض زائل من الدنيا أو تبيع دينك بدنيا غيرك. وهذه اليمين سميت يمينا غموسة، قالوا لأنها تغمس صاحبها في الإثم، زي ما تحطه كده في المية تغمسه في المية، تغمس صاحبها في الإثم، يبقى كل الإثم غطى من كل جوانبه. وقيل تغمس صاحبها في النار، نعوذ بالله من النار ومن عذاب النار. يمين غموس، أجرنا الله وإياكم، أجرنا الله وإياكم. ومع هذا فقد كان بعض أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم مع شدة الخوف والحذر من اليمين الغموس هذه، كانوا يرونها أخف وطأة من الحلف بغير الله. أنا لسه قايل لكم الحلف بغير الله كفر أو شرك، وقلت إنه كفر أصغر، مش مخرج من الملة، مش مخرج من الملة. وانت لو فكرت في معناه ستجد أنك بتعظم غير الله، وأنا قلت لك إن عظمت غير الله وأنت تقصد هذا وتعيه فهذا كفر أكبر. لكن عادة بيصدر هذا منا خطأ وجهلا، نحن لا نقصد أن نعظم غير الله أكثر من تعظيمنا لله. ولهذا لا يجوز أن نحلف بالنبي ولا بالولي ولا بأبي ولا بأبي ولا بأمي ولا بأي شيء من الأشياء ولا بأي عمل من الأعمال. الحلف لا يكون إلا بالله. انظروا إلى عبد الله بن مسعود فقيه الصحابة بالعراق بالكوفة رضي الله تعالى عنه، ابن أم عبد، يقول والله لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغير الله صادقا. احفظوها يا أخوانا، احفظوها حتى لا تحلفوا بغير الله ولا تستهينوا بهذا، ولا يغرنكم جاهل أو مفتون يريد أن يزين لكم الحلف بغير الله. كما يقول البعض الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم جائز لأن الله عز وجل قال لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، فالله أقسم بنبيه بحياة نبيه، هذا حق لكن يراد به باطل. الله يقسم بمن شاء وبما شاء من خلقه ومن مخلوقاته. الله أقسم بالليل وبالنهار وبالشمس وبالقمر وبالضحى أقسم بكل هذه الأشياء. والذي يقرأ المفصل من القرآن الكريم يجد أنواع كثيرة للقسم في القرآن، وكيف أن الله عز وجل يقسم بما شاء من خلقه، وإذا أقسم بشيء فإنه يريد أن يبين لنا ما في هذا الشيء من عظمة. لكن أن نقسم نحن بغير الله هذا لا يليق وهذا لا يجوز. تعالوا ننظر للأيمان في القرآن الكريم. أحكام الأيمان وردت في القرآن الكريم في موضعين، الموضع الأول في سورة البقرة الآيات 224 وما بعدها، ووردت أيضا في سورة المائدة في الآية 89. يبقى دي أحكام الأيمان. وورد في سورة آل عمران مثلا التخويف من أيمان المنافقين أو أيمان الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، اللي بيشتروا الدنيا أو العرض الزائل من الدنيا باليمين الغموس ونحو هذا. وورد في سورة المائدة الإشهاد على الوصية والحلف بالله على ذلك. وورد في سورة المنافقون من منهج المنافقين في الحلف بغير الله، كما قال ربنا اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. لكن الأحكام الفقهية للأيمان وردت في موضعين من القرآن، الموضع الأول في سورة البقرة والموضع الثاني في سورة المائدة، وبين الموضعين تداخل في المعاني. يعني قد تتكرر بعض المعاني، وتكرار المعاني في القرآن الكريم يأتي لمقاصد كثيرة منها التأكيد. في سورة البقرة يقول ربنا تبارك وتعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. واضح هنا أن الآيات أحكام الأيمان جاءت لعلة في سورة البقرة لسبب. هذا السبب أن ربنا ذكر لنا نوع خاص من أنواع الحلف أو نوع خاص من أنواع اليمين، وهو الإيلاء، وهو أن يحلف الرجل يمينا منعقدا بالله ألا يقرب امرأته، ألا يطأ امرأته، يعني يهجرها في الفراش. رب العزة جعل لهذا الهجر أحكاما، فقال للذين يؤلون من نسائهم، يعني يحلفون ألا يقربوا نساءهم، هؤلاء لهم مدة كحد أقصى. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، الحد الأقصى لهجر الزوجة أو الحلف على عدم وطئ الزوجة أربعة أشهر، وهي التي تصبر فيها المرأة عن زوجها عادة. إن رجع في أثناء هذه الفترة خلاص الله غفور رحيم، الله يغفر له ويرحمه، والله سبحانه وتعالى يعفو عنه. وأهل العلم يتسألون هل عليه كفارة؟ نعم، إن رجع في أثناء المدة التي أقسم فيها، إن رجع في أثنائها يعني لم يعني حنث في يمينه عليه الكفارة، وإن رجع بعد المدة يعني بعد أن قضى المدة كأن يحلف ألا يقربهن شهرا ثم يقربهن بعد الشهر فهذا لا كفارة عليه. وقد حدث هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، آل من نسائه شهرا. وأحكام الإيلاء هذه أنا أذكركم أننا تعرضنا لها ونحن نتكلم عن أحكام الطلاق. إذا أصر الرجل على عدم قربان المرأة أربعة أشهر فأكثر أو بغير حد معين، هنا يوقف بعد الأربعة أشهر، يوقف للمرأة أن تشكوه وأن تقاضيه وأن ترفع الأمر إلى من يقضي لها بحقها، لأنها لا ينبغي أن يذرها هكذا كالمعلقة، لا هي زوجة ولا هي غير زوجة. فهنا يوقف المولي، يوقف المولي بعد أربعة أشهر، فإما أن يعود ويفيء وإما أن يطلق أو يطلق القاضي عليه. إذن رب العزة لما قال ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، وقال لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، جاء بهذا كتوطئة ومقدمة للحديث عن الإيلاء، وهو يمين خاصة وحلف على أمر خاص فيما يتعلق بالزوجين، وهو أن يحلف ألا يقرب امرأته. لكن تعالوا ننظر للآيات: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، يعني إيه؟ بعض الناس بيفهم من هذه الآية خطأ أنه معناها لا تحلف، هذا غير صحيح. الآية لا تعني لا تحلف، لكن الآية تقول ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. طب عايزين نعرف معناها يا عم الشيخ، عايزين نفهمها، اقرأ بقية الآية. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع لما تقولون بألسنتكم عليم بما تفعلون من تصرفاتكم ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا. يلا يا عم الشيخ نصل الرحم، تقول أبدا لا. ليه؟ أنا حالف بالله، والله أنا حالف بالله لا أصل رحمي. اتق الله، اتق الله. أتجعل ربك عرضة تحول بين به بينك وبين الخير الذي يحبه؟ تعالى نصلح بين فلان وفلان. لا والله يا عم الشيخ أنا حالف، أصلا مرة دخلت في عملية صلح وغرمت أو طلعوني كذاب، فأنا حلفت يمين منعقدة بالله ألا أشهد جلسة صلح أبدا. يا أخي ده الصلح من القربات، الإصلاح بين الناس قربة. يبقى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا تفعلوا البر وتتقوا تكونوا من المتقين وتصلحوا بين الناس. فإن أقسمتم على ترك شيء من هذه القربات فكفروا عن أيمانكم وافعلوا الذي هو خير. وسوف يأتي هذا في الأحاديث. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الثاني من أحاديث هذا الباب أو هذا الكتاب الذي بين أيدينا، الحديث الثاني حديث أبي موسى الأشعري، جاء في نفر من الأشعريين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه أن يحملهم، وكان هذا تقريبا في غزوة العسرة، كانوا فقراء لا يجدون ما يركبون وكان السفر طويلا وشاقا، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه المعونة على أن يحملهم على بعض الدواب، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا أجد ما أحملكم عليه، وكأنهم طلبوا مرة أخرى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا أجد ما أحملكم عليه، ما أنا بحاملكم. فانصرفوا، وإحنا عارفين أن الصحابة كانوا بينصرفوا، فقراء الصحابة كانوا ينصرفوا من هذا الموطن وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون كما سجل لنا القرآن الكريم. بعد فترة لعلها سويعات قليلة دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم حملهم على 6 أبعرة أو 7 أبعرة، قال لهم بس الإبل وصلت، في عندنا إبل اهو، خذوا هذه الأبعرة هذه الإبل هي لكم اركبوها واستخدموها. فقالوا بئس ما فعلنا، لقد أقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يجد وأنه لن يحملنا، هذا مال لن يبارك الله لنا فيه، لعلنا يعني أكرهنا رسول الله، ضغطنا على الرسول صلى الله عليه وسلم، لعل الرسول نسي أنه أقسم. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله أنت أقسمت أنك لن تحملنا، فقال ما أنا حملتكم ولكن الله هو الذي حملكم، الله هو الذي أرسل هذا، ولا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وفعلت الذي هو خير. بأبي أنت وأمي يا سيدي يا رسول الله، ما هذه العظمة؟ والله ما أعرف إنسانا بهذه العظمة على مر التاريخ، يعني الذي يعرفه هذه الأمور البسيطة. النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه كان رجلا بسيطا، كان رجلا سهلا هينا لينا، ما كان فظا ولا غليظا، وقد قال له ربه فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. يبقى هنا ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، يعني لا تجعلوا الأيمان بالله مانعة لكم من فعل الخير، أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. ثم قال ربنا تبارك وتعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. وإحنا عرفنا يعني لغو اليمين، أن تقول بلى والله، لا والله تفضل، لا والله، لا والله لسه شارب، لسه واكل، وبعدين تأكل. هذا من فضل الله ورحمته أنه لا يؤاخذنا به، فجعله من لغو اليمين. وكذلك من لغو اليمين أيضا على الراجح من أقوال أهل العلم أن تحلف على شيء تظنه حقا وصدقا ثم يتبين لك بخلاف ما ظننت، فهذا أيضا لا يؤاخذك الله به ولا يحاسبك عليه. يبقى هنا آيات الأيمان أو آياتي اليمين جاءتا كتمهيد وتوطئة لآيات الإيلاء. في سورة المائدة وردت آية الأيمان أيضا آية مفصلة، وورد فيها ذكر كفارات الأيمان، لكنها وردت تعقيبا على حكم سابق عليها وإشارة إلى حكم لاحق لها. حينما ذهب بعض الصحابة يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة رضوان الله عليهم كانوا أحرص الناس على الخير، فبعضهم أرسل يسأل نساء النبي صلى الله عليه وسلم عن عبادته بالليل، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، استقلوها يعني، استشعروا أنها قليلة، ثم قالوا: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يعني أين نحن من رسول الله؟ هيا بنا نلزم أنفسنا بطاعات وبترك المباحات فضلا عن ترك المعاصي والحرمات والمكروهات. فقال بعضهم: أنا أصوم ولا أفطر، وقال بعضهم: أنا أقوم الليل ولا أرقد، وقال بعضهم: أنا لا أتزوج النساء، وأراد بعضهم أن يختصي لكي لا تكون له شهوة تدعوه إلى النساء لكي يتفرغ تماما للعبادة، أرادوا أن يتبتلوا وأن يترهبنوا. فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك أنكر عليهم وقال لهم: أما أنا فأصوم وأفطر وأنام وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقد نزلت الآيات تنهى المؤمنين عن هذا، عن تحريم ما أحل الله، فقال ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. الآيات في سورة المائدة، يبقى هم حرموا ما أحل الله، فقال لهم الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا، فجعل هذا التحريم من الاعتداء، لأنك إن اعتقدت تحريمه وهو حلال فهذا اعتداء على شرع الله عز وجل، وإن حرمته على نفسك وهو حلال فهذا اعتداء على النفس وعلى ما أباحه. نعم، نحن لا نسرف فيما أباحه الله عز وجل لنا، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، لكن لا نحرم طيبا أحله الله عز وجل لنا. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. لكن هم حلفوا، حلفوا إنهم ما يكلوش مثلا، والله لا أكل اللحم، والله لا أكل اللحم، وإن عايز يأكل اللحم، أو أكل اللحم حلال مباح، لماذا تحرمه على نفسك؟ والله لا أتزوج النساء، والله لا أنام الليل أبدا. حلفوا على هذه الأشياء، فأمرهم رب العزة تبارك وتعالى أن يتركوا ما حلفوا عليه، وعلمهم كيف تكون الكفارة. فقال لهم أولا: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. الآية دي نظيرة الآية في سورة البقرة: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. وهنا بما عقدتم الأيمان، يعني اليمين المنعقدة هي التي تؤاخذ بها وتؤاخذ عليها إن أنت حنثت فيها ولم تكفر. لكن لغو اليمين معفو عنه. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. ما هي كفارته يا رب؟ كيف نكفر إن وقعنا في الحنث أو المخالفة؟ قال: فكفارته إطعام 10 مساكين. تطعم 10 مساكين. أي شيء أطعمهم يا رب؟ أي شيء؟ العلماء لهم في ذلك كلام: نص مد، نص صاع، كلام كثير. رب العزة قال: من أوسط ما تطعمون أهليكم. أوسط بمعنى أفضل، يعني لو بتاكل لحمة يوم في الأسبوع، أو بتاكلها يوم في الشهر، أو بتاكلها يومين في الأسبوع، أو بتاكلها كل يوم. هنا لما تيجي تكفر تراعي حالك في الأكل والشرب، يبقى تكفر بطعام يتماشى مع قدرتك المالية على النفقة. إذن فالإطعام هيتفاوت على حسب الأفراد غنى وفقرة، لكن الكل يقدر على الإطعام. نعم، كل من عنده ما يكفيه وزيادة يقدر على الإطعام. طيب، رب العزة لم يكتفي بالإطعام، وإنما أشار إلى وجوه أخرى للكفارة، فقال: فكفارته إطعام 10 مساكين أو كسوتهم. أنا مش عايز أطعم 10، أنا عايز أكسوهم. بعض أهل العلم يقول: تكسوهم بأي شيء مما يعني يوصف بأنه كسوة، حتى قال بعضهم: لو أعطيت كل واحد جوربين يبقى كسوته. ألا تسمع إلى العربي يقول: كسوته شملة، أو كسوته برنسا، أو غطرة، أو نحو هذا. فقالوا: الكسوة لا يشترط فيها أن تكسو بدنه كله، ولكن تعطيه يعني أي ملبوس يبقى كسوة. لكن الراجح من أقوال أهل العلم أنه الملبوس الذي يكفيه لستر عورته. ما ينفعش تبقى كسوة إلا إذا أعطيته ملبوسا يناسبه ويكفيه في ستر عورته. يعني إحنا في زماننا النهاردة ممكن أجيب لكل مسكين بدلة، يبقى بنطلون وجاكت وقميص، مش هنقول بقى كرافتة والكلام ده لأن يعني نكره هذا. يبقى ممكن بعض الناس لما يجي يكفر يكسو 10 مساكين، يشوف بقى بعض الطلبة الخريجين الجدد اللي مش لاقين يشتغلوا المساكين دول، ويجيب لكل واحد بدلة أو بدلتين يغير فيهم، أو قميص اللي هو الجلابية اللي بنقول عليه، أو البشت أو العباءة، أو القميص والبشت، أو ثياب داخلية وثياب خارجية. ما المسألة هتتفاوت. اوعوا تنسوا ما قاله رب العزة: من أوسط ما تطعمون أهليكم. هو رب العزة لم يكررها في الكسوة، لكنها مفهومة من الإطعام، وما كان في الإطعام يكون في الكسوة. ولا شك إن الكسوة أغلى ثمنا من الإطعام. يعني أنا لما أطعم 10 مساكين ممكن أنفق 100 جنيه 200 جنيه، لكن لو هكسوا 10 مساكين ممكن انفق 1000 جنيه و2000 جنيه. فالكسوة يعني ارفع ثمنا واغلى ثمنا. يترقى ربنا يقول او تحرير رقبة. هنلاحظ ان هذه الاشياء الثلاثة، اطعام 10 مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة، هذه الاشياء الثلاثة متدرجة كاصابع يدي من الاصغر الى الاكبر الى الاكبر. الاصابع الثلاثة هذه الخنصر اصغرها، يليه البنصر يكبره، الوسطى اكبر الاصابع. فهنا الاطعام اقلها، الكسوة اعلى، تحرير الرقاب اعلى واعلى. والان لا توجد رقاب لنحررها، إذن فأنت مخير بين إطعام أو كسوة. طب إذا كنت فقيرا لا تجد ولا تملك ما تطعم به ولا ما تكسو به ولا تجد رقبة تعتقها، فهنا ينقلك الله عز وجل إلى ما تستطيعه إن شاء الله، وهو أن تصوم 3 أيام متتابعات متتابعات. ورد في قراءة عند ابن مسعود، في قراءة لابن مسعود، فصيام 3 أيام متتابعات. وكثير من فقهائنا يرون التتابع شرطا في كفارة اليمين، أخذا بقراءة ابن مسعود. بس يا أخوانا دي قراءة شاذة، هذه قراءة شاذة ليست متواترة. قالوا هي صحت عن ابن مسعود، وإن كانت قراءة شاذة غير متواترة، إلا أن إسنادها إلى ابن مسعود صحيح، فحكمها حكم الحديث. يعني أقل ما يقال فيها أن حكمها حكم الحديث. لكن الراجح من أقوال أهل العلم اليوم أن الصيام لا يشترط فيه التتابع، كما قال ربنا في قضاء رمضان فعدة من أيام أخر، ولا يشترط فيها التتابع بإجماع الأمة. فكذلك فصيام 3 أيام على الراجح من أقوال أهل العلم لا يشترط فيها التتابع، يجوز أن أصومها متتابعة ويجوز أن أصومها متفرقة. يبقى هذا فرض كفارة، فكفارته إطعام 10 مساكين، 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، هذه الثلاثة على التخيير. فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. يعني كفارة، ماذا تعني كلمة كفارة؟ يعني الحنث في اليمين ذنب عظيم، انك تقسم على شيء وما تعملوش، او تقسم انك تترك شيء وتأتيه وتفعله، هذا امر عظيم. لكن رب العزة من رحمته بنا جعل له كفارة، كفارة نستحل به هذا القسم، تحلة القسم، ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم. ثم قال ربنا واحفظوا ايمانكم. نأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو يعقوب.
شيخي معلش أسألك سؤال.
فضل يا أبا يعقوب.
أولا أني أحبكم في الله.
أحبكم الله الذي أحبكم.
أنت وجميع المشايخ إن شاء الله.
بارك الله فيكم.
وفيك إن شاء الله. في عنا هون نحن بحلب شغلة أنه نعطي رهنية، يعني أنا أخذ بيت مقابل هو يأخذ مني مثلا مبلغ من مال رهنية، وأنا بستنفع بالبيت. فهمت علي شيخي؟
يعني يقرض قرض من المال،
يعني انا اعطيه مثلا 4000 دولار مقابل انا اخذ منه هالبيت استنفع فيه بدل الاجار، وما بعطي اجار طاول.
ايوه،
يعني هي فيها حرمانيه، واذا يعني من دون ما احط اجار فيها طاول، واذا حطيت اجار كمان فيها حرمانيه ولا لا؟
تحط في ايش؟
إذا حطينا فيها إيجار، يعني إذا وضعنا فيها إيجار.
إيجار؟
إيجار أيوة، أعطيته 4000 دولار، أعطاني نعم. البيت أستنفع فيه بدل إيجار مقابل 4000 دولار رهنية نسميها.
اسمعني يا أبا يعقوب،
نسميها في حلب رهنية.
سؤالك وصل يا أبا يعقوب، سؤالك أيوة. مفهوم.
الله يزيك. بارك الله فيك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا اتصال آخر. أبو يعقوب بيسأل سؤال في الرهن، وانا كان بودي يعني احنا تكلمنا عن احكام الرهن قبل ذلك، وكان بودي نسأل في الايمان والنذور، لكن ان شاء الله في الحلقات القادمة نسأل في الايمان. هذه الصورة، صورة انني اعطي المدين قرضا، والمفروض عشان اضمن القرض هذا رب العزة يقول إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وقال في الآية التي تليها فإن لم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. أنا عشان أضمن الدين بتاعي عايز أثبته. أثبته بإيه؟ بالكتابة، توثيق، إيصال، شيك، إيصال أمانة إلى غير ذلك من غير ما استغله استغلال سيء يعني. لأن هو الأصل إيه؟ إثبات الدين. ما فيش دين، ما فيش ورقة تثبت لي الدين، ما فيش شهادة، ما فيش كاتب، يبقى هنا أخد رهن. والرهن المذكور في الآية هو الرهن المنقول، الرهن المنقول. لكن العلماء تعرفوا بعد ذلك على الرهن العقاري، إنني أرهن داري أو أرهن أرضي. والحقيقة إن الرهن المنقول هذا قد يكون صامتا، يعني إيه؟ يعني إداني مثلا يعني إداني إيه؟ إداني ثيابه، أعطاني ثيابه رهنا، أو أعطاني يعني أنا بقول ثيابه ليه؟ إن الثياب هحفظها له، هحافظ له عليه، مش هلبسها عشان ما بهدلهاش، مش هأجرها، مش هبيعها، دي هي بتاعته. لكن ساعات الرهن يا أخوانا الذي يعطى يكون مغلا. مغلا يعني إيه؟ يعني له غلة، له غلة. الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم عن الرهن الذي له غلة، زي إيه؟ زي الحيوان، الدابة، رهنني دابته. طيب الدابة ديت إيه؟ هي عندي عايزة تاكل وعايزة تشرب وعايزة مكان أحفظها فيه. قال لا، داني 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 سلفتك لوجه الله، هتحملني كمان أرعى لك الدابة بتاعتك؟ أنا واخد الدابة عشان أحفظ ديني، فتقول لي اصرف عليها وأكلها وشربها وحرصها، طيب أركبها بقى. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما فيش مانع أركبها. فقال طب أحلبها واخد لبنها. ما فيش مانع أحلبها وخذ لبنها، بشرط إذا كنت بتنفق عليها. فقال الظهر يركب بنفقته ولبن الدر يحلب بنفقته. لكن تعال للمثال اللي أبو يعقوب تكلم عنه، ده أعطاني دار، أعطاني بيتا أو شقة، فأنا هنا إيه؟ هاخدها عم بيهقفلها وخلاص، تحت إيدي وخلاص. في الحالة دي أنا عايز أستفيد منها، هعمل بها إيه؟ أسكنها، أعرضها للإيجار. طب هعرضها للإيجار مثلا ب200 300 ب100 دولار في الشهر، ب200 دولار ب300 دولار، يبقى أنا كل شهر بيجي لي 200 دولار نتاج الإيجار لهذه العين. الفلوس دي حلال ولا حرام؟ أذكركم بالقاعدة المشهورة، كل قرض جر نفعا فهو ربا، كل قرض جر نفعا فهو ربا. يبقى هنا إيجار الشقة أو إيجار البيت صاحبه أولى به، يبقى ممكن أخده واخصمه من أصل الدين، لكن ما اخدوش فائدة على الدين، لأن الفائدة حرام يا أبا يعقوب. اتصال الأخت داليا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك حضرتك يا شيخ؟
بارك الله فيكم.
بارك الله في علمك. من فضلك يا شيخ، حضرتك دلوقتي اتكلمت عن كفارة اليمين.
نعم.
أنا ليا سؤالين بخصوص موضوع الكفارة. حضرتك بتقول إن لازم الواحد من أوسط ما تطعمون، يعني لو مثلا أنا باكل كل يوم لحمة أطلع الوسط كده. طب أنا قبل كده سمعت فتاوى كتيرة قوي ومشيت عليها، إن قيمة، وفي السعودية كمان من دار الإفتاء في السعودية، إن قيمة كفارة اليمين 15 كيلو رز، وطلعت مبلغ كبير جدا جبت بيه 15 كيلو رز ده وأطعمت على كده وخلاص. فمش عارفة دلوقتي أعمل إيه، إيه الصح اللي أنا عملته ده صح ولا غلط، بناء على فتاوى كتيرة من علماء كتيرة يعني. وتاني حاجة كمان، أنا والد الله يرحمه كان بيحلف أيمانات كتيرة جدا وما بينفذش وما بيكفرش وتوفاه الله، فاعمل ايه في الايمانات دي؟ يعني انا لو متهيالي لو عشان اطلع كفاره الايمانات دي يبقى هبيع البيت وهبيع اللي حلتنا كله يعني، فمش عارفه.
ما انت ما عندكيش ضبط لهذه الايمان.
نعم،
ليس عندك ضبط لهذه الايمان.
كتير جدا كتير كان على طول والله من عامل كذا وبعدين يرجع في يمين.
ما تقدريش تضبطيها مش كده؟
نعم، لا ما اقدرش خالص.
ماشي يا اختي،
فحضرتك بس فهمني اوسط ما تطعمون ديت، لان انا مش فاهمها. انا بس باكل كل يوم لحمه، المفروض اطلع كيلو لحمه كل يوم ولا اطلع قد ايه ل10 مساكين؟ والفتوى دي كانت غلط بقى ويطبقوا عليا اعاده تاني ولا ايه يعني؟
اسمعيني عبر الشاشه يا اختي داليا. الاخ مصطفى، السلام عليكم. الاخت داليا يعني سالت عن كفاره اليمين وسألت، يبدو أنها كانت مقيمة بالمملكة العربية السعودية، فأفتاها الشيوخ بأن قيمة الكفارة 15 كيلو رز. الحقيقة هم الفقهاء تكلموا في هذه المسألة لما قالوا نصف صاع، نصف صاع اللي هو المدين، فقالوا نصف صاع من تمر أو مد من حنطة إلى آخر. هذا الكلام كان كلام بيعبر عن القيم في عصورهم، هذا الكلام كان بيعبر عن القيم في عصورهم. ينبغي على من يفتي الآن أن لا يبتعد كثيرا عن الآية، لأن الأئمة الأربعة لما تكلموا في المد اللي هو الحفان، حفان قمح يعني، أو في المدين اللي هم نصف الصاع، نصف الصاع، تكلموا عما كان مألوفا ومعهودا في أزمانهم، لأن هذه كانت أقوات الناس، هذه كانت أقوات الناس، فقيموا المسألة باعتبار العرف المتبع في زمانهم. وبعض من يفتي الآن يفتي بهذه الأقوال، أنا أراه يعني يكون أبعد ما يكون عن الصواب، لأنه خرج عن الواقع. لكن ليس مطلوبا من الأخت داليا أن تعيد الكفارة، لأنها كفرت كفارة صحيحة بناء على فتوى صحيحة. نعم يعني قد نجد الآن أن احنا لنا على هذه الفتوى ملاحظات، ليس على أساس أنها أخذت من أقوال الأمة، أقوال الأمة على الرأس والعين، لكن على اعتبار مراعاة العرف، مراعاة العرف. لا شك أن الناس الآن في السعودية ما بتاكلش الأرز فقط، لا تأكل الأرز فقط، الناس في المملكة العربية السعودية الوجبة الرئيسية عندهم الأرز باللحم، فاللحم مقصود لذاته في طعام الناس اليوم في السعودية وفي غيره. ومن هنا ينبغي على من يفتي أن يراعي هذا الحال عند الناس، لأن رب العزة قال من أوسط ما تطعمون أهليكم، فلا لا ننسى هذا. لكن الفتوى القديمة اللي انت أخذتها يا أخت داليا خلاص، هي تكفيك وتجزئك إن شاء الله، ولا ينبغي عليك إعادة هذه الكفارة. لكن إن كفرت اليوم تراعي حالك، وسوف أذكر لك الوسطية الآن في فيما نستطيعه. معا اتصال من تونس، الأخت أم أحمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أريد أن أسأل يا شيخ، في تونس لدينا ثلاثة أنظمة للتأمين الصحي. النظام الأول يتمثل في أنه يقتطع رصيد من المال من رواتب الموظفين، وعندما يذهب الموظف إلى المستشفى للعلاج يدفع نصيبا آخر من المال ويعالج. النظام الثاني
يعني عند يعني العلاج. يا أم أحمد.
نعم.
يعني النظام الأول مشاركة بين المستفيد وبين الحكومة.
نعم بالضبط.
المستفيد يدفع جزء والحكومة تدفع جزء.
هاي بالضبط. نعم. والنظام هذا في المستشفيات العمومية. والنظام الثاني يمكن الموظف من التداوي في العيادات الخاصة، تقتطع الدولة جزء من مرتبه ويدفع هو للطبيب في العيادة الخاصة، ثم تقوم الدولة بإرجاع جزء من المال الذي دفعه للطبيب.
يعني هو طب ايه الفرق بين الحالة دي والحالة الماضية؟
في الحالة الأولى هو يدفع جزء من المال فقط ويتمتع بخدمة العلاج وينتهي الأمر، لكن في الحالة الثانية هو يدفع مثلا 100 جنيه للطبيب في العيادة الخاصة، ثم الدولة تعيد له مثلا 70 جنيه من تعيد له.
يعني هو يدفع القيمة كلها، هو يدفع القيمة كلها للطبيب، ثم نعم. تعيد له الدولة بعض القيمة.
نعم، مقابل أنها تقتطع في بداية كل شهر جزء من مرتبه.
نعم.
والنوع الثالث من التأمين الصحي أنه يدفع للطبيب في العيادة الخاصة جزء من المال، والجزء الباقي تدفعه الدولة للطبيب مباشرة، يشبه النظام الأول.
يعني أنا شايف أن فيش فرق كبير بين الأنظمة الثلاثة أختي أم أحمد، الأنظمة الثلاثة متقاربة، طالما أن بينكم تعاقد مع الدولة على الكفالة الصحية أو التأمين الصحي، بيقتطع جزء من راتبكم على اعتبار أن من احتاج منكم إلى العلاج فإن الدولة تعينه على نفقات العلاج. هذا تأمين تكافلي تعاوني لا بأس به ولا شيء فيه، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. معانا اتصال من الأردن. معنا اتصال من حلوان الأخ محي الدين.
السلام عليكم يا أستاذ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
زك.
يا مرحبا.
أنا بسلم على حضرتك وأن أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتني فيه. بارك الله فيكم يا شيخ محي
والعاملين على قناة الرحمة.
بارك الله فيكم، أحيا الله قلبك.
ربنا يجزيك خير يا أستاذنا الفاضل.
الله يبارك فيك.
الله يكرمك. بقول لحضرتك إيه؟
تفضل.
بالنسبة يعني آل بيت رسول الله
عليه الصلاة والسلام،
يعني الحسين عليه السلام يجوز؟
اللي هم إيش؟
الحسين عليه السلام
يجوز أن أقول عليه السلام وآل البيت؟
سيدنا موسى عليه السلام أو عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام
ماشي
يجوز نقول على الحسين عليه السلام؟
ماشي يا أخي. أبو يعقوب السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك شيخي؟
أنت ما استوعبتش الإجابة يا أبو يعقوب؟
لا بشرح لك السؤال المضبوط.
نعم.
لأن السؤال نقع فيه كتير هون عندك بالبلد.
نعم.
أنا أعطيته يعني أعطيته المال مقابل أخذ منه البيت، هل يجوز إنه أسكن بالبيت وأستنفع؟
يجوز أن أن تنتفع بالبيت مقابل أن تؤدي الخدمات المطلوبة للبيت.
يعني دفعت كهرباء نظفته
انا نظف اسلمه له كما هو
واحسن كمان
واحسن لو انا محتاج سكناه لو انا محتاج سكناه لكن الاولى طالما انا لي عندي بيتي يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما اذن في استخدام خراج او خراج بعض المرهون اذن في هذا مقابل النفقه لكن انا بيته يا اخ ابا يعقوب انا معطله له خد بالك انت معايا انا خدته حطيته تحت ايدي طب ما هذا مال بيستثمر لا هو سكنه ولا انا سكنه يبقى ناجره وننتفع بيه بس ندفع يبقى لي انا ولا له هو لو لي أنا يبقى انا باخد فايده
بدي اسكن انا في البيت انا ساكن في البيت
لو سكنت في البيت
اللي معلش تكون فيه
اسمعني يا ابا يعقوب لو أيوة. سكنت انت في البيت ايضا تقدر له قيمه ايجاريه
يعني من الجوري من دون ما اعطي مصاري
يعني افترض يا ابا يعقوب ان انت خدت هذا البيت بدون رهن بدون قرض
أيوة.
هتدفع له قيمه ايجاريه ولا لا
بدفع له
يبقى تقدر هذه القيمه الايجاريه وتخصم من القرض
طيب شيخي لا تغلط عليك اذا اعطيته مثلا الرهن بس قدرنا مثلا قال ايجار رمزي هل يجوز
اذا توافقتم على مبلغ الايجار لا باس
لو كان رمزي لو كان اقل من قيمته
حتى لو كان الايجار اقل من قيمته هو اذن لك
ايوه
يبقى يعني لا باس
يجوز
لكن لا اخذ انا فرضا
ها
لا اخذ انا فرضا لانه احق بماله وبكسب ماله لكن افرض انا عايز اجاملك واجر لك ابو مية اجره لك بعشرة لا باس
يعني هو اخذ مني مبلغ مال وقال لي خيور مثلا بعطيك اطلب بعطيك قال لي بدي منك مثلا 10,000 ايجار رمزي
لا بأس بس بشرط ألا تكون حيلة على أكل الربا بشرط ألا تكون حيلة لأكل الربا يا أبا يعقوب بارك الله فيكم معنا أم أحمد السلام عليكم
السلام ورحمة الله وبركاته زي حضرتك يا دكتور
بارك الله فيكم
أيوة يا دكتور عندي سؤالين لو سمحت
تفضلي
أنا جوزي كان بعيد عنك مريض كلى بيغسل كلى
عفى الله عنه عفى الله عن مرضانا
وتوفى يعني بقاله دلوقتي 40 يوم وهو كان راجل كبير يعني
غفر الله له
فهل ده يعني يعتبر شهيد ولا ايه حضرتك
يعتبر شهيد ماشي يا أم أحمد
نعم
هجاوبك اسمعيني عبر الشاشة خليك معايا على الشاشة معانا الأخ محمد من ليبيا السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله كيف حالك يا شيخ
بارك الله فيكم
يا شيخ نبي نسألك هل يجوز قيام الليل بعد صلاة العشاء مباشرة وبارك الله فيك
بتنام بدري يا محمد
نعم بنام بدري عشان أصحى بدري لصلاة الفجر
بارك الله فيكم أم أحمد السلام عليكم
أم أحمد مين بقى
أم أحمد مين يا أخوانا
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الغربية أنا من الغربية أصل في أم أحمد قبلي
أنت أم أحمد برضو
أيوة
تفضل يا أم أحمد
معلش أنا ليه أسأل بس هو يعني هيكون
طويل
على حضرتك شوية يا ريت يعني
هو بس أنا معايا كم دقيقة يا أخوانا
أيوة نعم
معايا كم دقيقة
حضرتك فيه واحدة ما بتخلفش وعندها ميراث أرض زراعية.
عندها ميراث أرض زراعية.
أيوة. ولها أولاد إخواتها.
نعم.
أولاد إخواتها لها أخ متوفي واثنين موجودين وأخت.
نعم.
فهي عايزة الأخان اللي هما موجودين عايزة بتقول أنا هديلهم كل واحد 10,000 وخلي الأرض أديها لأولاد أخويا المتوفى عشان هما اللي يزرعوها. فهل ده يجوز؟ يعني تدى أرض حوالي بتاع يجي 30,000 جنيه أو أكتر.
طب هو سؤال يا أم أحمد.
اتفضل.
لماذا؟ لماذا؟
هي بتقول لك قال الاثنين الاخوات هل هم موجودين على قيد الحياة ما بيعرفوش يزرعوا في الارض الزراعية وخافة توفى هم ياخدوا حقهم يبيعوه.
يعني هي عايزة تحافظ على الارض بعد وفاتها. يعني
عايزة تحافظ على الارض. فهي دلوقتي ما هي لما تدي اخواتها اللي
طب
هم
مش افضل من كده يا ام احمد نحافظ على الجنة.
نعم.
مش افضل من هذا ان احنا نحافظ على الجنة نحافظ على ارضنا في الجنة.
ايوه
افضل. انا هجاوبك اسمعيني عبر الشاشة وهجاوبك. ماشي. معنا اتصالات اخرى. طيب الاخت داليا قلت لها ان اتكفرت اليمين كفرت اليمين اطعام من عشرة من اوسط ما تطعمين اهليكم. هذا قيد ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه ما كان الفقهاء يقولونه قديما كان على اعتبار عرف زمانهم. اللي بيخرج على اقوال الفقهاء وينسى أدلتهم بيقع أحيانا في شيء من الحرج. لكن ما فيش مانع أن احنا نفتي واحد فقير لا يجد أنه يطعم بالأرز فقط لأنه هو فقير هو لا يجد لا يأكل اللحم إلا مرة في الشهر أو مرة في السنة أو في العيد يبقى هذا يجوز أنه يطعم الأرز فقط. لكن اللي بتأكل اللحم كل يوم هنا من أوسط ما تطعم أهلها أو من أوسط ما تطعم هي أنها تطعم أرزا ولحما. وأنا دايما أقول لمن يسألني أقول له إيه أقول له هات 2 كيلو لحمة واثنين 3 كيلو رز وهات خضار الخضار اللي يعملوا طبخة طبيخ معين أي طبيخ فأحط الرز مع اللحم مع الخضار في كيسين في شنطتين كل شنطة تروح لأسرة مكونة من 5 أفراد هياكلهم ويطبخهم وياكلوا لحمة وياكلوا رز وياكلوا طبيخ ويدعوا لك وممكن ياكلوا أكثر من وجبة يعني ممكن ياكلوا مثلا في الغداء ويفضل شيء للعشاء هذا شيء طيب هذا شيء طيب يبقى أنت كفرت يعني وهذا هو الوسط الآن عند كثير من الناس هذا هو الوسط الآن بل أنا أراه أقل الوسط بالنسبة للفئة التي منها أختنا داليا. أبوها كان يحلف كثيرا ولا يكفر. أيمان أبيك لا تخلو من حالين إما أنها كانت من لغو اليمين لا والله نعم والله تفضل والله وهذا رب العزة قال فيه لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم وإما أنها كانت أيمان منعقدة وهو كان لا يكفر فعليه الكفارة دينا بس أنت بتقولي يا أختي داليا أنت ما تعرفيش كم مرة لا هنا بما إذا كانت أيمانه منعقدة وأنا متأكد يبقى أحسبها بما يغلب على ظني أحسبها بما يغلب على ظني مع مراعاة أنه لو حلف على شيء واحد أكثر من مرة ولم يكفر فيلزمه في هذه الأشياء كفارة واحدة يعني لو حلف مرة ثم مرة ثم مرة ثم مرة كلها على قصة واحدة على شيء واحد يبقى الكفارة واحدة فهنا إن كانت أيمان أبيك من الأيمان المنعقدة يبقى هتكفري إن كان عندك ما تستطيعين أو تكفري من تركته وماله بقدر ما تظني أنك وفيت حق الله لأن الكفارة دي حق من حقوق الله وبرضو لها تعلق بحقوق الأدميين وهم الفقراء والمساكين إن كانت أيمان أبيك من قبيل اللغوي فلا شيء عليه وعفى الله عنا وعنه. الأخت أم أحمد من تونس أنا أجبتها عن سؤالها سريعا وقلت إن هذه الأنظمة إن شاء الله بس إحنا ننوي يا أم أحمد وإحنا بنشارك في هذه الأنظمة ننوي نية سهلة بسيطة اسمها إيه؟ اسمها نية التبرع يعني يا رب شفيني يا رب ما احتاج لا للمستشفى ولا للطبيب ولا لعلاج الدولة أمال أنا بدفع ليه بدفع عشان لو واحد زميلي وقع واحد زميلي محتاج علاج الدولة تعينه بهذا المشروع مشروع التكافل الصحي أو التأمين الصحي أخلي نيتي وأنا بدفع نية تبرع مش نية استفادة لأن احنا كتير ما بتبقى نيتنا نية هستفيد ايه هستفيد ايه أخي اتق الله ربنا يعافيك ربنا يعفو عنك ما تحتاجش ربنا يديم عليك الصحة والعافية يبقى هذا أفضل الأخ محي الدين من حلوان سأل هل يجوز أن أقول للحسين عليه السلام أو أن أقول عن آل البيت عليهم السلام؟ نعم يجوز أن أقول لآل البيت عليهم السلام ولحسين عليه السلام، فهم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نقول في صلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إلى آخر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالصيغة الإبراهيمية. لكن يبقى هنا مسألة أحب أن أنبه عليها، هذه المسألة أن الصحابة السلام على آل البيت تبعا للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم لا إشكالية فيه ولا خلاف فيه، لكن يبقى أن الصحابة من آل البيت خصتهم الروافض أو خصهم الشيعة بنوع من أنواع التسليم الخاص، فإذا ذكر الحسين أو الحسن أو علي أو أبناؤهما يقولون عليه السلام، وإذا ذكر غيرهم من الصحابة لا يقولون مثل هذا. أما أهل السنة والجماعة فقد اعتبروا ما جاء في القرآن الكريم في قول الله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، فإذا ذكرنا أحدا من الصحابة أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو الحسن أو الحسين أو أي واحد من الصحابة أقول رضي الله عنه، فهذه أولى وأسلم، خاصة لكي تتميز بسنتك أو باتباعك للسنة عن مناهج الغلاة من الروافض خذلهم الله وقبحهم الله. يبقى هي الأصل عليه السلام جائزة، جائزة تبعا للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما صارت شعارا للرافضة يجب علينا كأهل سنة ألا نتخذه شعارا، وإنما إن كانوا من الصحابة نقول رضي الله عنه أو رضي الله عنهم، وإن كانوا من غير الصحابة فلا نسلم عليهم استقلالا، بل يأتي السلام عليهم تبعا للسلام على أبيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الأخت أم أحمد زوجها كان مريض بالكلى وتوفي، فبتقول هل هو شهيد؟ هل هو شهيد؟ الحقيقة يعني الموت بالبطن، طبعا أمراض البطن كثيرة، أمراض البطن تتعلق بأمراض الكبد وأمراض الطحال والبنكرياس والمعدة والأمعاء والقولون، يعني هقول ايه ولا ايه، امراض البطن كثيرة، ويظهر في البطن امراض تظهر زي الاستسقاء وزي انتفاخ البطن، هذه اشياء كثيرة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا ام احمد قال من مات ببطنه لم يعذب في قبره، وهذا الحديث حديث حسن، حديث حسن، واذا كان لن يعذب في قبره فانه باذن الله تبارك وتعالى مغفور له معفو عنه. وجاء في الحديث الآخر المبطون شهيد، الشهادة هنا دون أقل يعني من الموت في سبيل الله، لأن أعلى الشهادة وأعظم الشهادة أن تقتل في سبيل الله صابرا محتسبا لا تريد إلا وجه الله، دي أعلى درجات الشهادة. وهذا الشهيد الذي لا يغسل ويكفن في ثيابه ولا يصلى عليه على الرجح من أقوال أهل العلم، لكن اللي مات ببطنه هذا أو الحريق أو اللي مات في هدم البيت وقع عليه أو نحو هذا فإنه أيضا له حكم شهادة خاصة بنسميهم احنا شهداء الدنيا، شهداء الدنيا، فليس كشهيد الآخرة أو ليس كالشهيد الأول، لكنه أيضا له درجة من الشهادة بسبب الميتة التي ابتلاه الله عز وجل بها، لأنها ميتة، وكذلك المرأة في نفاسها يطلق عليها اسم شهيدة. فهو نعم يا أم أحمد يقال له شهيد بهذا المعنى إن شاء الله، عفى الله عنه وغفر الله له. الأخ محمد من ليبيا بيسأل عن قيام الليل في أول الليل، يعني ممكن أقيم الليل بعد صلاة العشاء مباشرة؟ ممكن يا محمد، ممكن يا محمد، قيام الليل يجزئ في أي وقت من الليل، وإحنا عارفين أن الليل يبدأ بغروب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق، لكن مش هقيم الليل بين المغرب والعشاء، انا ممكن اصلي بين المغرب والعشاء نفل مطلق غير سنة المغرب البعدية او سنة العشاء القبلية، ممكن اصلي نفل مطلق، مش سنة راتبة يعني، لكن ليس هذا وقت قيام الليل. يبقى قيام الليل بعد العشاء جائز؟ نعم جائز، لكن مستحب او افضل؟ طبعا هو مستحب في الجملة انه قيام ليل، لكن أفضل قيام الليل يا محمد ما كان في ثلث الليل الأخير، يبقى تزبط المنبه قبل أذان الفجر بساعة أو بساعة ونص، فتقوم وتتوضى وتصلي ما قدر الله عز وجل لك ثم تخرج لصلاة الفجر. هذا أفضل وقت لقيام الليل، وهو وقت التنزل الإلهي. التنزل الإلهي كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فيقول في ثلث الليل الأخير، فيقول: هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من كذا هل من كذا، حتى يطلع الفجر. أم أحمد بتقول عايزة يعني عندها أرض، ليس لها ولد وعندها أرض، فتريد أن تجعل الأرض لأولاد أخيها وتعوض إخوتها بمال الآن، لأن الأرض تحتاج من يزرعها، وأولاد أخيها يزرعونها وإخوتها لا يزرعون. بس أنا عايز أقول لك يا أم أحمد إن أولاد الأخ محجوبون بالأخ، أولاد الأخ محجوبون بالأخ، يعني ما يرسوش في وجود الأخ، فالأخ يحجبهم. أنت ممكن يا أم أحمد أو الأخت السائلة توصي بثلث الأرض أو بثلث التركة لأولاد الأخ، توصي بثلث التركة لأولاد الأخ، وبعدين الباقي يوزع على الإخوة لأنهم هم الورثة. هذا والله أعلم، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وطبتم وطاب لقاؤكم، وعسى أن يكون لقاؤنا قد طاب لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.